اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نروض نفوسنا في عدم الميل الطبيعي إلى أولادنا، بحيث نعرف من أنفسنا أنها صارت لا تتأثر لو ماتوا في ساعة واحدة، تقديما لمرضاة الله تعالى على مرضاة نفوسنا. حب الأولاد هذا أمر طبيعي جبلت عليه النفوس. النفس البشرية جبلت على حب الولد وعلى حب البنين وعلى حب الذرية، هذا أمر طبيعي. ومن قال إنني لا أحب الأولاد فهو أحد شخصين: إما كاذب في هذا الادعاء، وإما أنه إنسان شاذ في طبيعته، منحرف في فطرته، وإلا فحب الولد هذا أمر جبلت عليه النفوس. ولكن هناك فرق بين حب الولد وبين التعلق بالولد. حب الولد شيء والتعلق به شيء آخر. نحبهم ونربيهم، وهذا من باب تربية الأولاد. هذا العهد الذي طالعنا به هذا العارف بالله الشيخ عبد الوهاب الشعراني صاحب هذا المصنف رضي الله عنه، أتى به من باب تربية الأولاد. إذا أردت أن تربي الولد التربية الصحيحة فلا تتعلق به، لأنه إذا أخطأ وأنت متعلق به لا تستطيع أن تعاتبه على خطئه أو أن تعاقبه على خطئه. فالولد ربما تكون العقوبة له بالكلمة، وربما يحتاج الولد إلى شيء من الهجران، أن تهجره وتقاطعه تربية له، وربما احتاج الولد إلى شيء من الضرب الخفيف دون الضرب المبرح، وربما احتاج الولد إلى أنواع منوعة من العقوبات. فإذا أنت كنت في قلبك متعلقا بالولد لا تستطيع أن تقوم بهذه العقوبات تجاهه، لأنك متعلق به. لا يمكن أن تتحمل شيئا منه إذا عاقبته، لا تستطيع أن تراه باكيا أو أن تراه حزينا أو أن تهجره أو أن تقاطعه أو أن تضربه. هذا كله خلاف تربية الأولاد. من أراد أن يربي ولده فلا يتعلق به، تعلقك به مضرة له. أما الحب كلنا يحب الولد، وكلنا يحب الذرية، وكلنا يحب الأولاد من صلبه، أما أن يتعلق بهم فهذا هو الممنوع شرعا، فهذا هو الذي يوردنا المهالك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على المنبر ذات يوم، فدلف إليه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها،
دلف الحسن الى جدي والنبي واقف على المنبر عليه الصلاة والسلام، فنزل وتناوله بيده واصعده معه على المنبر وقال: صدق الله، انما اولادكم وانما اموالكم واولادكم فتنة، انما اموالكم واولادكم فتنة. فتنة معنى الفتنة اختبار. وضع الله المال والولد في يديك واناط هذه المسؤولية في عنقك، وضعه امانة في عنقك، المال والولد، فهذا فتنة. المال انما هذه الدنيا خضرة حلوة. استرح يا اخي، لا تتخطى رقاب الناس، لا يجوز تخطي رقاب الناس. انما اموالكم واولادكم فتنة، والفتنة معناها الاختبار والامتحان. فاذا كنا ناجحين في هذا الامتحان، من الذي ينجح في هذا الامتحان؟ والذي يضع هذا المال في مكانه ويؤدب ولده التربية الإسلامية الصحيحة على منهاج الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تتعلق به، حينما تتعلق به ويحصل مكروه لهذا الولد، لو مات الولد سوف يجن الذي يتعلق به. إذا تعلق الوالد أو الوالدة أو من كان له ولد تعلق به وحصل له مكروه، مرض او حصلت له آفة او حصل له موت، الولد معرض للموت، معرض لان ينتهي عمره وهو طفل صغير، لان العمر يكتب له وهو جنين في بطن امه. ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة، هكذا قال صلوات الله عليه، ثم يكون علقة مثل ذلك، اي 40 يوما اخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك، صير 120، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. هذه الامور الاربع وهذه الكلمات الاربع تسطر للجنين وهو في بطن امه. فاذا كتب الملك على الجنين انه سيعيش 3 سنوات او سيعيش 4 او سيعيش 10، لا تستطيع ان تقدم عمره ولا ان تؤخره. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا لحظة واحدة ولا ثانية واحدة حينما يأتي الاجل. يعني حينما يصاب الولد، دهسته سيارة او تردى من شاهق او احترق او غرق، نقول لو كنا عملنا كذا لما حصل له شيء، لو لم اترك ابني في الشارع مثلا لما دهسته سيارة، الاجل منتهي. ولو انك تركته في حجرك لمات وهو في حجرك او في حضنك، العمر انتهى لانه مسجل عليه، بقي عليك ان ترضى بقضاء الله وقدره. فالمتعلق بولده ومات ولده، لابد الا ان يجن او تحصل له آفة او يصاب بالهلاك او يصاب بمصيبة لا يستطيع احتمالها، وربما سخط على ربه، وربما سخط على القدر، وربما عاتب الله عز وجل. والله وضع الولد في يده امانة ثم استردها منه. الرميصاء بنت ملحان التي هي تكنى بأم سليم، أم سليم هذه تأتي في الدرجة الثانية بعد نساء النبي وأهل بيته صلوات الله عليه. أم سليم كانت على قدر كبير من الإيمان، وعلى قدر كبير من التقوى، وعلى قدر كبير من التسليم بقضاء الله وقدره. أم سليم أم سيدنا أنس ابن مالك أنس كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم، قال: خدمت رسول الله 10 سنين، جاءت بي أمي إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، هذا أنس ولدي يخدمه. فكنت مع النبي أقوم إذا قام وأنام إذا نام، آكل معه وأجلس معه، كان طفلا صغيرا، إلى أن شب عن الطوق. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات كثيرات. أم سليم أم سيدنا أنس كان زوجها أبو طلحة، لأنه بعد ما مات أبو لسيدنا أنس ابن مالك اسمه مالك ابن سنان الأنصاري، هذا والد سيدنا أنس ابن مالك غير مالك ابن أنس. مالك ابن أنس ما هو صحابي صاحب المذهب المالكي، لأنه المذاهب نعرفها 4، من بينها سيدنا مالك ابن أنس، هذا من التابعين وليس من الصحابة. أما أنس ابن مالك هذا خادم رسول الله. كان أبوه اسمه مالك ابن سنان مالك، ويقال أبوه وهو الصحيح مالك بن النضر، لأنه عمه أنس ابن النضر كان من شهداء أحد. لما توفي والد سيدنا أنس جاء رجلا من أهل المدينة يسمى أبا طلحة وهو كافر بالله، جاء يخطب السيدة الرميصاء اللي هي أم سليم، اسم الرميصاء وتكنى أم سليم، جاء يخطبها فقالت: إنك مشرك كافر، لو ذهبت فأسلمت ودخلت في دين محمد دين الإسلام لقبلت الزواج منك. رفض هذه المساومة واستحى أن يكون الدخول في الإسلام، يعني ببقى دخوله في الإسلام لغرض، ولكنه ذهب فاقتنع وعلم أن دين الإسلام هو دين الحق، وهو الدين الذي ارتضاه الله لخلقه، فأسلم ثم خطبها وكان مهرها هو الإسلام. قالوا كان أيمن مهر في الإسلام هو مهر السيدة أم سليم، رضي النبي بهذا المهر فأسلم أبو طلحة وتزوجها على هذا المهر على الدخول في الإسلام. كان له أولاد منها، كان له ولد يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكنيه بأبي عمير، كان يلقب الأطفال، هو صغير يلقبونه، هكذا كان المسلمون وكان العرب قديما يكني الولد وهو صغير، كنيه بأبو محمد أو أبو أحمد أو أبو عمير أو أبو فلاب سعد، وهم صغار يكنونهم، وهذا شيء ينمي شخصية الطفل، هو صغير تقول له مثلا: يا أبا محمد، أبو محمد، فيشعر بشيء من الكيان النفسي أو الشخصي له. فكان النبي يكني ابن سيدة أم سليم ابن أبي طلحة الأنصاري، يكنيه بأبي عمير. أبو عمير جاء له والده بنغر، والنغر هو الطائر الجميل، كان منقاره أحمر وجناحاه صفراوين وريشه ملون زاهي الألوان بهيج الألوان، فكان عنده هذا الطائر يحبه كثيرا. عمره 4 سنين 5 سنوات أبو عمير، يوم من الأيام مرض هذا الطائر ومات، فحزن عليه الطفل حزنا شديدا، ما عاد يأكل ولا عاد ينام، بقي أياما على هذه الحالة. جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي حزينا فداعبه، قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وين طائرك؟ وين عصفورك؟ صار يدخل الأنس عليه ويدخل السرور إلى قلبه. بعد أيام مرض أبو عمير، هذا الطفل مرض، وحاول أبوه أن يسعفه ببعض العقاقير، حاول أن ينتشله من براثن المرض، لم يستطع، وصل الولد على حافة الموت، وكان لأبي طلحة سفر غير بعيد، سافر وأوصى به أمه أن تحتف به وترعاه. لما سافر أبوه مات طفل، علمت الأم أن زوجها سيأتي بعد ساعات، قامت فسجت الطفل وغطت وتزينت ولبست ثيابا جميلة. عاد زوجها، أول سؤال: كيف حال أبو عمير؟ قالت له: لقد استراح هذه الليلة، استراح. قال: الحمد لله. قدمت له العشاء، قدمت له الطعام، وكانت هذه الزوجة نعمة الزوجة الصالحة للرجل الصالح. بعد أن انتهى من طعامه وشرابه ونومه قال لها: كيف حاله؟ قالت: لقد استراح، استراح الليلة استراحة كبيرة، ما استراح منذ هذه الليلة، يعني ما رأيته استراح منذ أيام كاستراحته هذه الليلة. ثم قالت له: يا أبا طلحة، إن جيراننا استعاروا قدرا من جيرانهم، استعاروا طنجرة، قدر، إناء، ماعون، بيسموه الماعون ويمنعون الماعون، يعني الآنية، استعاروا ماعونا من جيرانهم، جيراننا استعاروا ماعونا من جيرانهم، فلما أرادوا أصحاب الماعون، أصحاب القدر، أن يأخذوه، قالوا لهم: أعطونا الماعون، أعطونا قدرنا، أبوا أن يعطوهم وحزنوا ووجدوا على جيرانهم. فقال أبو طلحة: هذا ليس من حقهم، طالما استعاروا شيء لازم يردوا لأصحابه، هي أمانة، الأمانة ترد لصاحبها. فقالت له: إن الله أودع عندك أمانة وقد استردها اليوم، هل تحزن؟ فقال: ماذا تقصدين؟ قالت: أمانة وضعها الله عندك ثم استردها. فاحمر وجهه، عرف الذي تقصد، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني مات الطفل أمانة. فعند الصباح دفن ولده بعدما أجرى له كل الإجراءات من تغسيل وتكفين وصلاة عليه، دفنه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن رآه قال له: بارك الله لكما في ليلتكما. قالوا: فولد له 7 أو 10 من الأولاد الذكور كلهم حفظوا القرآن الكريم بفضل صبره، على مو بفضل صبره، بفضل هذه الزوجة القريبة العاقلة صاحبة الإيمان القوي. لو كان اليوم كان هو من قبل ما يوصل الدار ب20 متر بسمع الولاويل والصياح، وربما تخرج من البيت بدون غطاء تخمش الوجه والخدين وتشق الجيوب وتدعو بدعوى الجاهلية، مع انها امانة. طبعا الحزن شيء طبيعي، ما نظن ان ام سليمة حزنت على طفلها، لا، حزنت وبكت وسالت دموعها، ولكنها لم تقل ما يسخط الرب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على سيدنا إبراهيم ابنه، ابن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليوجع، ولا نقول ما يسخط الرب، إنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا أمر طبيعي، هذا لا ينافي الرضا، الرسول راضي كل الرضا، صابر وهو منبع الصبر والرضا ومنبع التسليم، ولكن يريد أن يعطي البشرية حقها. البكاء هذا من عمل الطبيعة البشرية، فإذا لم يكن الإنسان متعلق بالولد بكى بكاء طبيعيا وحزن الحزن الطبيعي. إذا ما حزن معناته ما في حس، نقول الرسول ما بيحزن، لا بيحزن. النبي سمى العام الذي توفيت فيه السيدة خديجة وسيدنا ابو طالب سماه عام الحزن. فالرسول يحزن والرسول يبكي والرسول يتأثر. اذا اذيته بتأذى، اذا ضربته بتوجع، والا كان ما هو بشر. لا، يتأثر كما تتأثر البشر، بل اكثر، لانه اشد احساسا منا. الرسول لطيف عليه الصلاة والسلام، الكلمة بتجرحه، يعني يجرحه الخيط الحرير، يجرحه ملمس الخز، ملمس الحرير، لانه الطف من اللطافة، ولكن لا يعبر، يكظم الغيظ، يصبر، ضابط لمشاعره ووجدانه، هذا شيء اخر. الرسول يغضب كما نغضب، ويتأثر كما نتأثر، ويحزن كما نحزن، ولكن ليس له تعلق الا بالله عز وجل. حتى قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. لو بدأ اتخذ خليل وحبيب غير ربي عز وجل كنت اتخذت ابا بكر خليلا. ما قال لغير سيدنا ابو بكر هذه الكلمة، لا لسيدنا عمر ولا لسيدنا عثمان ولا لسيدنا علي ولا لاي صحابي من الصحابة. ذلك سأله سيدنا عمر ابن العاص: من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل: ومن الرجال؟ قال: ابوها. قيل: ثم من؟ فبدأ يعدد له النبي عليه الصلاة والسلام. الحزن امر طبيعي، ولكن الضجر والسخط على الله، مين بسخط على ربه؟ الذي يتعلق بالولد. قالوا: ايه احنا تعلقنا بالولد؟ سيدنا يعقوب عليه السلام كان متعلقا بالولد، متعلق بسيدنا يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قلنا له: على مهلك شوي، لا تجازف في هذا الوصف. سيدنا يعقوب عليه السلام ما كان يوما من الايام متعلقا بسيدنا يوسف عليه السلام، وهذه قضية حلها صاحب هذا المقام سيدي محمد النبهان رضي الله عنه. فقال رضي الله عنه: سيدنا يعقوب لم يحزن على يوسف، وزعلنا وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، في حزنه على ولده. كلياتنا بيظهر في عيننا هالنبي والرسول، ايشو هالنبي والرسول اللي عيونه عمت في من حزنه على ولده، وتم حزنان عليه قال 40 عاما. يقول له: نحن لو كان واحد عنده ولد وحيد ومات ما بزعل عليه كل هالزعل، بزعل سنه سنتين بعدها بروح الزعل. الحزن بيدوب كما يذوب الصابون، صابون لوح صابون، كل ما رغيتها كل ما بدوب الى ان ينتهي نهائيا. فسيدنا يعقوب عليه السلام نبي ورسول، وهو الذي يوصي الناس بالصبر، وهو الذي قال: انما اشكو بثي وحزني الى الله. طيب على ايش حزين سيدنا يوسف؟ ليش بيضت عيناه من الحزن؟ من الحزن على ماذا؟ قال سيدنا النبهان العارف بالله رضي الله عنه، قال: كان سيدنا يعقوب عليه السلام مريدا عند شيخه. مين شيخه؟ ابنه سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف اعلى من سيدنا يعقوب، فكان هو الشيخ، فكان هو مرتبته اعلى، وكان اذا دخل على ابيه يتجلى الله على يعقوب، بسيدنا يوسف التجلي الاتم والاكمل. فاذا راح يوسف تجلى الله على يعقوب بالتجلي التام والكامل. لما يدخل يوسف على ابوه كان الله يتجلى على سيدنا يعقوب بالتجلي الاتم والاكمل الاعلى، وزراح في تجلي، ولكن تجليه عليه اذا دخل يوسف اعلى واتم واكمل. فلما راح يوسف زعل على التجلي، مو زعل على شخص سيدنا يوسف عليه السلام، وهو يعلم، لانه الله عز وجل عطاه علوم، بيعرف انه ابنه لا يزال على قيد الحياة. لذلك قال لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. طيب مو ان احنا قلنا لك من 40 سنة اكله الذئب، لهلا عم بتقول لسه طيب؟ بيعرفوا طيب، بيعرفوا على قيد الحياة، بيعرفوا ملك مصر. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الخاسرون. اذا وابيضت عيناه من الحزن، ما هو على سيدنا يوسف؟ على التجلي الالهي الذي كان يحصل معه حينما يدخل يوسف عليه. اما زي يبكي على ولده 40 سنة، ما حاجتك تبكي، واحد بيبكي شهر شهرين. نحن بنشوف كثير ناس حتى المتعلقين باولادهم، ابنه وحيد ومات، سنة اقل اشهر ايام انتهى الحزن، بعدها بتذكروا كل اشهر، بتذكروا كل سنة، بتذكر انتهى الحزن. فانت نبي ورسول اوحى الله اليك، وانت معصوم من الخطأ، وانت تعلمنا الدين، ومن جملة تعاليمك تعلمنا الصبر وفن الصبر. انت منك صابر؟ اذا انت عم تضجر وبيضت عميت من الحزن فكيف تعلمنا الصبر؟ اذا سيدنا يعقوب عليه السلام لا كما يتحدث الناس انه كان يتعلق بسيدنا يوسف وحزن عليه حتى بيضت عيناه، ابدا هذا لم يحصل، انما حزن على التجلي الالهي الذي كان يحصل له بدخول يوسف عليه السلام عليه. فنرجع الى موضوع التعلق بالولد، التعلق بالولد هذا آفة من الآفات، اما حبه لا بأس، الحب شيء والتعلق بالولد شيء. قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دلف اليه الحسن كان يحب الحسن ويحب الحسين، حمله وقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة، مو فتنة للرسول، لا، مشان يعلمنا. كان يقبل الحسن ويقول اللهم احبه فاني احبه، وكان يحمل الحسن والحسين ويقول انتما ريحانتاي من الدنيا، انتما ريحانتاي من الدنيا، حسين مني وانا من حسين، حسين صبط من الاصباط. كان يحبه، حتى مرة بكى سيدنا الحسين ارسل الى ام سلمة ان اسكتي فان بكاءه يؤذيني، اذا بسمع عم ببكي انا بتأذى من بكاء حسين، لان الملائكة تزعل وتحزن من بكاء الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه. كان يحبهما ولكن غير متعلق بهما، كان يحب امهما اكثر منهما. من احب الناس اليك في رواية فاطمة؟ قال له سيدنا علي يا رسول الله انا احب اليك ام فاطمة؟ قال انت اعز علي من فاطمة وفاطمة احب الي منك. ولكن عند الحقيقة لو ان فاطمة بنت محمد سرقت مين لقطع محمد يدها، لو ان ويم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، مع انه هي احب الناس اليه. كانت اذا قدمت ما كان يقوم لاحد الا للسيدة فاطمة، كان يقوم لها ويقبلها بين عينيها ويجلسها بجانبه ويضمها الى صدره ويقول ذرية بعضها من بعض. هي سيدة النساء لكن كل شيء وحده، عند اقامة الشرع اقامة الحدود. لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، هكذا كان وراث سيدنا محمد على قدم النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه زالت منه السيدة فاطمة، وهي احب الانام اليه، لانه ما في شيء احب اليه بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الرسول احب اليه هي السيدة فاطمة. زعلت عليه، زعلت منه سيدة فاطمة. ليش؟ شان امر بلغها انه استولى على اراضي، كان لرسول الله اراضي في فدك وخيبر من الغنائم، اخذهم سيدنا ابو بكر حطهم في بيت مال المسلمين. زعلت سيدة فاطمة، زعلت لانه ما بلغها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا الانبياء اذا تركوا مال ما احد يورثهم، بورثهم مين؟ بيت مال المسلمين. اما الانبياء ورثوا، لم يورثوا دينارا ولا درهما، انما ورثوا العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة سمعها الصحابة ومن جملتهم سيدنا ابو بكر، نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فهي بلغ الخبر
انه ابو بكر الخليفة اخذ الاراضي، اخذ ممتلكات ابوها وجعله في بيت مال المسلمين. حزن، وجد، بلغه الخبر، ما بتراجع، لانه هذا حكم حكم به رسول الله. رسول الله احب اليه من ابنته السيدة فاطمة، لكن ما بترك بنت جاء ايه انا بعرف حكم الله وشرع الله، ولو انت بنت رسول انا ما بهمني، لا لا بدي طيب خاطره، مع انه الحق كل الحق مع سيدنا ابو بكر، والحق ما منقول الحق ما هو معه، هي ما بلغ الخبر، ما بلغ الحديث. اجى على بيته، السيدة فاطمة كانت مريضة، ظلت مريضة بعد وفاة ابيها 6 اشهر الى ان توفيت رضي الله عنها. هي مريضة، سيدنا علي عم بمرضها يقوم على خدمتها، واذا الخليفة بالباب يطرق الباب بكل ادب ووقار. فتح سيدنا علي لقى الخليفة بالباب، اجى لعنده قال له يا فاطمة ابو بكر الخليفة بالباب يستأذن في الدخول. قالت اتريد ان تأذن له؟ قال انت الاذن، اذا اردت ان يدخل يدخل. فقالت سجوني بثوب، غطوها بثوب. دخل سيدنا ابو بكر فاجهش بالبكاء وقال يا فاطمة انت احب الانام الي بعد رسول الله، انت اقرب شيء الى قلوبنا والى ارواحنا، ولكن يا بنتي انا سمعت اباك وانا تربيت ابوك، مين خرجني؟ ابوك. مين علمني؟ ابوك. مين رباني؟ ابوك. انا سمعت من ابيك يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة. انا الان تأتيك بسبعة من الصحابة سمعوا هذا الكلام من رسول الله. فتح الباب وقال انشد الله رجلا سمع هذا الكلام من رسول الله الا دخل وشيء. دخلوا 7 وشهدوا انهم سمعوا هذا الكلام من رسول الله. قالت رضيت، قالت رضيت. فعاد سيدنا ابو بكر راضيا مطمئنا. كنت اقرر في هذه المدرسة عنا مادة اسمها مادة التاريخ، تاريخ الخلفاء الراشدين، انا اقرر للطلاب وادرسهم هذه المادة فترة من الفترات. واذ بالمؤلف، مؤلف مصري، عم بيقول انه السيدة فاطمة وجدت على ابي بكر الصديق من اجل ميراث ابيها فلم تكلمه حتى مات. انه ما عادت حكيت معه لوقت ما مات. وبيقول روى هذه الرواية الامام مسلم في صحيح مسلم. الحقيقة انا لما قرأت هذه الرواية امام الطلاب وقعت في اشكال، لكن انا نفسي مطمئنة الى كلام العارف بالله الذي علمنا محبة الصحابة وعلمنا محبة آل البيت. كان يقول لنا هذه القصة أن سيدنا أبو بكر دخل على السيدة فاطمة وطلب رضاها فرضيت، وشهد الصحابة له بأنهم سمعوا من رسول الله. كيف صحيح مسلم؟ صحيح مسلم صحيح ما في مجال، رواية صحيحة. قال فلم تكلمه حتى مات. طيب شلون سيدنا النبهان يقول هذا وصحيح مسلم يقول هذا، واثنين عندي ثقة ما في مجال لأن أقول رواية صحيح مسلم غير صحيحة، ورواية العارف بالله المحقق فيها 1 على مليار من الشك، ما عندي شك أبدا. قلت للطلاب جيبوا لي صحيح مسلم من المكتبة، كان هدول الكتب إني في المكتبة، راحوا جابوا لي صحيح مسلم. فتحنا الكتاب إلى الرواية، وإذا الرواية فعلا فلم تكلمه حتى ماتت. طلعنا في الشرح اللي عم بيشرح الرواية الإمام النووي رضي الله عنه، رضي الله عن الإمام النووي ما كان أفقهه بحديث رسول الله. شوفوا الشرح الحديث، قال رضي الله عنه فلم تكلمه السيدة فاطمة، لم تكلم أبا بكر في هذه القضية حتى ماتت لأنها رضيت. قلت له هل هذا الكلام الصحيح؟ مو هذاك بتر جاب الحديث دون ان يأتي بشرحه، وهذا امر خطير. في ناس قل لك مثل واحد ابو فويل للمصلين، قلت انه له خي يصلي، قال الله عم بيقول ولا تقربوا الصلاة. فويل للمصلين، وقف يقول له كمل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أما تؤفي ولا تقربوا الصلاة، هذا نوع من التزوير. وهذا المؤلف في التاريخ قال فلم تكلمه سيدة فاطمة حتى ماتت. سيدنا الإمام النووي قال لا، نعم، فلم تكلمه يعني في هذه القضية حتى ماتت. مثل واحد قال ما عاد أذكر له شيء ولا عاد أجيب له سيرة، يعني السيدة فاطمة ما عادت جابت سيرة وما كلمت أبا بكر في هذه القضية أبدا أبدا، لأنها رضيت بها. هذا حللنا إشكال كبير، وإلا كنا وقعنا في الإشكال، شلون سيدنا النبهان يقول كذا ورواية مسلم تقول كذا. ذلك كان سيدنا النبهان رضي الله عنه يقول من الذي يفقه الآية؟ من الذي يفقه الحديث؟ من الذي يفقه القرآن؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إذا مرت معك رواية ما فهمت لا تتهم الرواية، اتهم فهمك. أنا صرت أتهم فهمك، أنا فهمتك. إجا الإمام النووي وهو من أهل الله ومن الأولياء العارفين الكبار، فسرنا وشرحنا الحديث. فلم تكلمه أي السيدة فاطمة في هذه القضية حتى ماتت. كان سيدنا النبهان يقول أكبر ابتلاء أصاب سيدنا أبو بكر هو زعل السيدة فاطمة منه. ليش؟ لأنها أحب الأنام إليه، وأحب الناس إليك إذا صدر منه شيء بيكون طعن في القلب. أصعب ابتلاء إذا جاءك ممن تحب، إذا جاءك ممن تحب. لكن سيدنا أبو بكر وقف موقف قوي، أولا ما رجع الأراضي للسيدة فاطمة، إنما أفهمها. لو فرضا السيدة فاطمة ما رضيت، هو علي نفذ بنفذ أوامر رسول الله، لأن أوامر رسول الله قبل السيدة فاطمة، النبي قبل بنت النبي، الرسول قبل أهل بيته، قبل كل العالمين. ذلك يوم الردة قال له سيدنا عمر، قال له طول بالك لأنه القضية نحن ضعفاء نحن كذا. قال والله لو جرت الكلاب والذئاب أزواج رسول الله ما أنفذت إلا بعث أسامة. كان مجهز جيش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، جهز جيشا إلى مؤتة إلى الأردن بقيادة سيدنا أسامة بن زيد، كانوا 30,000. الرسول هو في الاحتضار قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، كان آخر وصية له يقول أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة، يعني ديروا بالكم تخلوه، لا خلوه يطلع بالجيش إلى الأردن، الأردن إلى هناك ليؤدب الروم. أثناء قبل أن يتحرك الجيش توفي رسول الله وانتقل إلى الرفيق الأعلى، استلم القيادة سيدنا أبو بكر يعني الخلافة، تم سيدنا أسامة قائد الجيش. لما استلم سيدنا أبو بكر اجوا الصحابة لعن سيدنا أبو بكر، قالوا له هالجيش نحن بحاجة له، 30,000 هلأ تبعتهم وبعدها بنبقى نحن بدون شيء، هدول القبائل العربية ارتدت عن الإسلام ربما يهاجموننا فنخسر الخسارة الكبيرة، خلي الجيش عنا ندافع عنه حتى إذا قوينا أنفذنا بعث أسامة إلى الأردن. فإيش قال لهم سيدنا أبو بكر؟ قال والله لو جرت الكلاب والذئاب زوجات النبي، زوجات حبيبه، زوجات الرسول أمهات المؤمنين، قال لو شفتن الكلاب عم بتجرن ما تنازلت عن بعث أسامة. يا عمر جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، كمشوا من لحيته لسيدنا عمر وهزوا هزة عنيفة، قال له أنا بدي أنفذ بعث أسامة مهما كلفني ذلك من أمر. شوفوا كان التوفيق على يد سيدنا أبو بكر، بعث الجيش 30,000، الجزيرة العربية بأكملة ارتدت عن الإسلام إلا 3 مدن، الطائف ومكة والمدينة فقط، والباقي كل القبائل ارتدت عن الإسلام، عم يستعدوا للقضاء على المدينة، لكن المدينة بيعرفوا فيها قوة، فيها قوة جيش، في 30,000. شافوا 30,000 رايحة وين؟ سأل وين الجيش رايح؟ قالوا للأردن. قال معناها أبو بكر عنده قوة كافية في المدينة أضعاف هذا الجيش، حتى بعد يعني عنده هالجيش هذا فضلي وزيادة، بعته للأردن لأنه عنده قوة هائلة كافية في المدينة، فخافت القبائل العربية من الهجوم على المدينة بفضل فعل سيدنا أبي بكر. ما عدا قبيلة عبس وذبيان، هدول كانوا قريبين على المدينة، بعتوا جواسيس شكل يتفاوضوا مع سيدنا أبو بكر، انه يتفاوضوا مشان الصلح ما صلح، بعتوا ثلاثة أربعة لكن نيتهم يتجسسوا شوفوا في قوة عند أبو بكر. لما أجوا يتفاوضوا رحلوا، قال لهم سيدنا علي، قال لهم هدول، قال له يا خليفة رسول الله، هدول ما أجوا للتفاوض، هدول أجوا شان يكشفوا قوتنا، والآن عرفوا انه ما عنا غير القليل، كان عند سيدنا أبو بكر 1000 فقط لحماية المدينة. قال له يلا جيب النساء والأطفال ضعهم في المسجد النبوي الشريف. جابوا النساء والأطفال حطوهم في المسجد، وسيدنا أبو بكر جهز جيش قوامه 1000 بس، ما كان عنده غيره. عبس وذبيان جاءوا بحوالي 10,000 مقاتل، وأرادوا الهجوم على المدينة، فتصدى لهم سيدنا أبو بكر 1000 وهزمهم شر هزيمة، حتى شبهوا تلك المعركة وتلك الغزوة بغزوة بدر الكبرى، ونصر الله أبا بكر على قبيلة عبس وذبيان، ورجعت عبس وذبيان إلى الإسلام. بعد أن ضربهم وصدمهم هذه الصدمة العنيفة، تأدبت كل القبائل وانتظروا ماذا سيحصل لهم. قدم أسامة بن زيد من الأردن ظافرا منتصرا، بدأ سيدنا أبو بكر يقسم الجيش 30 إلى ألوية وإلى رايات وإلى سرايا، وبثها في قلب الجزيرة العربية، 4-5 لمسيلم الكذاب، 5-6 لسجاع، 10 للأسود العنسي، هؤلاء المتنبئون الكذبة. أقبلت الجيوش الإسلامية وانتشرت في القبائل العربية وفي أرض الجزيرة العربية، وأدبت كل قبائل الردة وردتهم إلى الإسلام مرة أخرى، وعادوا إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى. بفضل من؟ بفضل الخليفة الأول لرسول الله. قال واحد من الأعراب، قال دخلت المدينة فرأيت رجلا طويلا طوالا يقبل يقبل رأس رجل أقصر منه، يقبله ويقول له لولا أنت لهلكنا. قال فسألت الذي بجانبي، من هذا الرجل الطويل الذي يقبل هذا الرجل ويقول له لولا أنت لهلكنا؟ فقال لي الرجل، أما تعرفه؟ هذا عمر يقبل رأس أبي بكر ويقول له لولا أنت لهلكنا، لولا أنت لهلكنا. بالفعل ذلك سيدنا علي لما قال له رجل من المسلمين أنت أفضل أم أبو بكر، غضب غضب، كأن شيئا لسع، كأن شيئا آذاه، قال له ويلك، أنا أفضل أم أبو بكر؟ ويلك، لولا أبو بكر لما بلغ الدين العبرين، ولكنا كرعة ككرعة طالوت. ويلك، إن الله ذم الناس جميعا ومدح أبا بكر فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، من إني أبو بكر ومحمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه وحده ما في غيره، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لصاحبه. ذلك الرسول كان يقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إن الله يغضب لغضب أبي بكر ويرضى لرضا أبي بكر. هذا الجدع الأول ماذا قال؟ لو أن الكلاب والذئاب جرت أزواج رسول الله ما تراجعت عن بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهو الذي أخذ ميراث رسول الله ووضعه في بيت مال المسلمين، وهو يعلم أن بنت الحبيب المصطفى أحب خلق الله إليه، زعلت منه وحزنت ووجدت عليه فأرضاها، لكن ما تراجع، ما تراجع، لأنه على قدم حبيبه الذي كان يقول ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. طيب محمد عليه الصلاة والسلام ما بحب السيدة فاطمة؟ بحبها، لكن ما هو متعلق فيها، اللي بتعلق في الثاني ما بيقيم عليه الحد. من تعلقنا بالشيء من نخاوز، من تعلقت بولدك بدك تخاوز. إذا أجاك ابنك عم بيبكي من الشارع، مين ضربك؟ ابن الجيران. روح بخرب الدنيا، ما بيعرف انه سيكون ابنه فيجج ابن الجيران وضربه 100 ضربة، ما هو الحق، كل الحق مع ابنه. ليش؟ لانه متعلق بابنه. طيب طول بالك، تأنى شوي، الجار له عليك حق، شوف القضية. اذا كان فعلا معتدين على ابنك،
امسك الاب قل له نحن جيران ما منحب يكون في بيناتنا كذا كذا، فبالتؤدى وبالكلام الهين لا شاف ابنه عم ببكي لازم يخرب الدنيا، فبلكي عم بتصنع، بلكي هو ضربني وبكى وسبقني واشتكى. واحد اجى لعند سيدنا علي حامل عينه قال يا امير المؤمنين فقأ لي عيني فلان. القاضي قال له بننجيب فلان نفطع، قال له روح شوف الثاني، راحوا على الثاني شافوه مقلع عينيه تنتين قبل ما واحد يتسرع يشوف القضيه. فاذا كنا نحن ايمت نحن منعدل ما كون متعلقين بالشخص، كون انت ما عندك اي زوغان، ما عندك مخاوزه، لم كون متعلق بالولد ما يصيب الولد انت ضد من يصيبه، انت ضد من يكون ضده، انت ضد من يصل اليه بمكروه او باي شيء. ربما تطلق الزوجة، ربما تفعل الاشياء الكبيرة من اجل شيء تافه بسيط، هذا سببه التعلق بالولد. الحب شيء والتعلق بالولد شيء اخر. رجل كان في الجبانة، اي حادثة حدثنا بها سيدنا النبهار رضي الله عنه، رجل اجى لعنده حكى له قضية، كان في الجبانة في المقبرة شاف اثنين عم بلعبوا بالعمار بالميسر، واحد خسر الثاني، هذاك خسر صار يكفر لانه خسر، بعدها صار يسب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجال الحجي معدي قالوا لك ليش يا ظالم يا الرسول اسا ولك حتى عم تسبه؟ قال له انت كمان لزقوا مسبي مسبتي. قال له صرت اضربه بحجار يضربني بحجار، ارجمه بحجار يرجمني بحجار. بعد قلت لحالي بروح على البيت باخذ الشبريه شنتياني شبريه خنجر وبجي بقتله بدبحه كرمال عينين ابو القاسم محمد عليه الصلاه والسلام، هذا يسب رسول الله لادبحه كرمال عينين الرسول. دخل على البيت شافته مرته وين رايح؟ اعطيني الشبريه، هاتي الشبريه، هاتي سلاح، هاتي خير ان شاء الله. قال له واحد عم سب الرسول اليوم بده ايش؟ يتقرب بدمه الى الله عز وجل. طول بالك ما هدوه شوي. قلت له طول قبل ما تذبحه، مو بتعرفه؟ قال روح اسال الشيخ، طلع الشيخ قل له لا قبل ما تساوي شغله اسال الشيخ. قال له ايه هي بحسن عليها. رايح اخذ حاله وراح اجى لعند سيدنا، دخل يا شيخي هيك هيك وبدي اذبحه كرمال عينين ابو القاسم. قال له صحيح؟ قال له نعم. قال له اكيد بدك تذبحه اكرام العينين ابو القاسم؟ قال له نعم شيخي، لا كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. والله شيخي ما تحمل. قال له بدي اسألك سؤال بس جاوبني عليه وبقول لك ايش نفذ. قال له تفضل. قال له اذا ابنك سب الرسول واجا واحد ذبحه اكرام العينين ابو القاسم تزعل؟ سكت. قال له قول جاوب. قال له بزعل. قال له طم معناتها كذاب انت في الاول اولى، كذاب في الاولى. شوفوا اللي من جبله لمسوا، لان نحن احيانا تنطلي علينا الامور، بس لو واحد عكس دائما رضي الله عنه كما قلت في خطبة الجمعة ينبهنا الى نظرة المعاكيس، عكس الامر. لو واحد ذبح ابنك قلت له ليش ذبحت ابني؟ قال لك سب الرسول. ايش بتساوي فيه؟ تفرمه كباب تشقف شو بتساوي فيه؟ اذا فعلا انت صادق تقول له براو عليك مثلا. لكن هون هذا ما بصير نذبحه، هذا المقامر ولو سب الرسول، هذا مسكين ما هو بعقله، هذا عقله في المال والمال راع ما في عقل، والشيطان عم بيجري على لسانه هذه الالفاظ البذيئه. اذا كنت انت جدع، اذا كنت انت فعلا بتحب الرسول خذ بايده، طول بالك معلش استنى شوي، خذه هدئ من روعه، اعطيه شيء، سكن قلقه، سكن كذا لحاله ايش بيقول؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اما تذبحه فورا جهاد في سبيل الله لمن تعكس القضية، لو واحد ذبح ابنك اكراما لعينين ابو القاسم تزعل؟ قال له بزعل. قال له طم كان له كلمة رضي الله يقول طم اذا كان حادثة من, من, من مثل هذه الحوادث. اذا نحن نحتاج الى الانصاف، ايمت ننصف؟ اذا قلبنا الامور، اذا عكسنا، اعكس تصب. قال عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به، عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. اذا اردت ان لا يظلمك احد لا تظلم احد، تحب حدا يظلمك؟ قال لا. ليش انت عم تظلم الناس؟ تحب حدا يغتابك؟ قال لا. ليش انت عم تغتاب الناس؟ تحب حدا يغشك؟ قال لا. ليش انت عم تغش الناس؟ تحب حدا؟ فدائما انظر نظرة المعاكيس، حط الامور بالعكس. فسيدنا النبي رضي الله عنه نبهه، حرك فيه، حرك فيه العقل، انتبه بزعل. اذا هي ما هي صحيحة، الاولى ما هي صحيحة. كان كتير بهالامور يرد الانسان الى حقيقته. اجا واحد سكير يعني، قال له شيخي؟ قال له نعم. قال له مين خلق الخمر؟ قال له الله. قال له مين قدر علي اشرب الخمر؟ قال له الله. قال له ليش بحاسبنا لكان؟ طالما هو خلق الخمر، هو قدر علينا نشربها، ليش بحاسبنا؟ قال له كلمة يعني، قال له معناتها ظالم الله، اذا كان بدي حاسبك، هو خلق الخمر هو قدر عليك، معناتها ظالم، ما هيك؟ يعني عم تتهم الله. قال له طبعا شيخي، هو خلق الخمر وهو قدر علي اشربها، ليش حاسبني؟ قال له بدي اسالك سؤال، انصفني، انت عم تشرب الخمر لتنفذ القضاء والقدر الا مشان شهوة نفسك؟ قال له لا، مشان شهوة نفسي يا شيخي. قال له اذا الله بدي حاسبك على شهوة نفسك؟ قال له السلام عليكم. مسكوا بايده، بدك تمسكه بايده، اما بيحتجوا بالقضاء والقدر، ضربوا كف على الله ما يعطيك. قال لك ليه ضربني؟ قال له الله قدر علي، سبحان الله. قل له انا مالي خبر، الله قدر علي اليحك كف اتولك تول، الله قدر علي اسرق مالك، ليش عم تحاسب؟ ليش تشتكي علي للقضاء؟ هذا غير صحيح. قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة، القضاء والقدر علما. الله يعلم ان ابا بكر الصديق سيكون سعيدا، كتبه سعيدا، بيعرف بده يمشي طريق السعادة، كتبه سعيد. وبيعرف ابو جهل بيمشي في طريق الشقاء، كتبه شقي، لانه الله علمه يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، فيعلم انه ابا بكر سيمشي في طريق السعادة فكتبه سعيد. مو سيدنا ابو بكر سيكون سعيدا لان الله كتبه سعيد، لا، كتبه علما بحاله بانه سيكون سعيدا وبانه سيأتمر باوامر الله وسينتهي عما نهى الله عنه، فكتبه سعيدا من اسعد السعداء. ابو جهل الله بيعرفه، الله علمه للمستقبل، يعلم ما سيكون الى ما لا نهاية، بيعرف هذا ابو جهل، الله بده يبعث له الرسول وما يأمن فيه، بيكفر فيه ويؤذيه، فكتبوا أشقى الأشقياء. قال الله مقدر على أبو جهل، كذبوا ورب الكعبة. الله ما جبر أبو جهل يكون شقي، لو كان هيك كان الله ما أرسل له سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والرسول إجا لعنده يا أبا الحكم، يا أبا الحكم، حتى الرسول لمن قال؟ لإبليس. إبليس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي يا إبليس، يا أبا مرة، أما تتوب وأنا أضمن لك الجنة؟ توب هلا لو تاب في هذه اللحظة لضمن له رسول الله الجنة. قال يا محمد، شوفوا المجادل، شوفوا الإنسان المعاند، قال يا محمد، أما علمت أني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؟ اي انا اللي بعرف انت من المنظرين، وانا عم بقول لك توب وانا اضمن لك الجنة، انا اذا قلت لك خلص ما في مجال، انا ضامن. واذا الرسول حط ايده على صدره خلص، متى ما الرسول قال انا ضامن، قال انا ضامن في الجنة في بيت في اعلى الجنة لمن ترك الجدال وهو محق، لمن ترك الجدال وهو محق، انا ضامن. من قال انا ضامن؟ خلص، هذا يعني اذا قالت حذامي فصدقوها، فان القول ما قالت حذامي. فابو جهل ارسل له الرسول صلى الله عليه وسلم، ارسله الله الى ابي جهل والى غير ابي جهل. لو كان اسلم ابو جهل وامن، كان في اعلى عليه، كان صير خليفة، كان صير قائد، كان صير قدوة، كان من كبار الصحابة، بدليل سيدنا عمر كان مثله ابن اخته. فالرسول دعا للاثنين، قال اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك، بعمر بن هشام اللي هو ابو جهل، او بعمر بن الخطاب. يا عمر بن هشام ابو جهل كان يعلم الحق وين، يعرفه مع الرسول لكن كان يعاند. سيدنا عمر ما كان بيعرف الحق مع الرسول، كان ظن الحق في دين الاصنام، لما تبين له الحق عند المصطفى صلى الله عليه وسلم وقرأ سورة طه قال دلوني على محمد، دلوني على محمد. اما ابو جهل كان يسأل فيقول إنني أعلم أن محمدا صادق، ولكننا نحن وبنو هاشم كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، من أين نأتي لهم بنبي؟ والله لنقاتلنا. إذا القضية قضية حسد، قضية عصبية، قضية حسد. اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. لا شفاء للحاسد، الحسد ما له شفاء إلا إذا واحد شايف من نفسه الحسد لشيء، يلجأ إلى الله عز وجل ويتوحوح ويبكي له يا رب طالع من قلبي هذه الصفة، ما له شفاء إلا الالتجاء إلى الله. كل حسد موجود، لكن عند بعض الناس أخف من بعض. الحسد في المال، والحسد في الأولاد، والحسد في الجاه، والحسد في العلم، الحسد موجود وما بينتهي منه الإنسان إلا باللجوء إلى الله عز وجل، الالتجاء. متى ما التجأت وانكسرت، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. إذن يا شباب، الحب شيء والتعلق شيء آخر. لذلك نحن مأمورون بألا نتعلق بأحد، لا بزوجة ولا بمال. إذا راح مالك تهلك، تمرض. ارتفع الدولار بمرض، انخفض الدولار صير معه ضغط، الضغط عم بينزل. في واحد قال لي شفت إنسان عنده شعل الراديو وشعل الأجهزة وبتصل بالخلوي وعنده حبايات الضغط، بسأل واحد ارتفع الدولار؟ قل له ايه بيرتفع الضغط معه، بياخذ حبة الضغط، نزل الضغط نزل الدولار بنزل الضغط، وهكذا الى ان مات ما استفاد شيء، والدولارات تمت على حاله لانه حارس امين، دواء الضغط جنبه، ارتفع بيرتفع الضغط، نزل بنزل الضغط. هذا ما في عقل، هذا ما في عقل، متعلق بالمال لذات المال. واللي بتعلق بالولد ايضا، مرض الولد بمرض، سخن بسخن، برد ببرد، جاع بجوع، شبع بشبع، وهكذا. اذا مات سيموت معه او سيهلك او سيصاب بآفة. الاولاد امانة في اعناقنا، بالعكس اذا مات الولد كان ذخرا لابيه في الجنة، يأخذ بيد ابيه ويدخله الجنة. العمر محتوم، مات ابنك عمره 4 سنين، ما ممكن يطول بعد 4 سنوات ولا لحظة. ولكن ايش استفدت انت؟ استفدت الاجر والثواب، سيأخذ بيدك ويدخلك الى الجنة، ويقول يا رب، يقول الله للاولاد الصغار ادخلوا الجنة، فيقولون لا يا رب حتى تدخل ابائنا وامهاتنا معنا، فيقول خذوا بيد ابائكم وامهاتكم وادخلوا الجنة، ادخلوهم الجنة معكم. يعني الذخر هو الشيء المخبأ لك في يوم القيامة، ذخر لنا. حتى الطرح السقط. قال روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن السقط طرح يعني ليجر أمه بسرره، سرر هو السرة اللي بتقطع القابلة، ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته عند الله. إذا مثلا هي حامل وطرحت وعند الولد غالي وزعلت عليه، هذا سيكون الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، ولو طرح، ولو ولد صغير، ولو ابن يوم، ولو ابن يومين، ولو أكثر من ذلك أو أقل، سيكون لنا ذخرا عند ربنا. لذلك لا نحزن الحزن الذي يتجاوز الحد الطبيعي، إنما نقول ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يوجع، ولا نقول ما يسخط الرب، إنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.